بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمهما الله تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البر والإحسان باب ما جاء في الطاعات وثوابها. قال ذكر تفضل الله جل وعلا بإعطاء أجر الصائم الصابر للمفطر إذا شكر ربه جل وعلا. قال أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد العابد الطاحي بالبصرة قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. قال أبو حاتم شكر طاعم الذي يقوم بإزاء أجر الصائم الصابر هو أن يطعم المسلم ثم لا يعصي باريه يقويه ويتم شكره بإتيان طاعاته بجوارحه لأن الصائم قرن به الصبر لصبره عن المحظورات وكذلك قرن بالطاعم الشكر فيجب أن يكون هذا الشكر الذي يقوم بإزاء ذلك الصبر يقاربه أو يشاكله وهو ترك المحظورات على ما ذكرناه.
هذا الطاعم الشاكر فالطاعم الشاكر الذي لا يعصي الله عز وجل فيكون هذا الأجر منوط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع فيقول الطاعم الشاكر قوله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ينبه ابن حبان قائلا في وصفه هو أن يطعم المسلم ثم لا يعصي باريه يقويه ويتم شكره بإتيان طاعته بجوارحه لأن الصائم قرن به الصبر صبري عن المحظورات وكذلك قرن بالطاعم الشكر فيجب أن يكون هذا الشكر الذي يقوم به ذلك الصبر يقاربه ويشكره يعني يطعم ويشكر الله ومن شكر الله عز وجل أنه يوظف النعم في طاعته ولا يعصي الله عز وجل فهذا الذي يأكل من رزقه ويعصي الله عز وجل به ليس شاكرا ليس شاكرا إنما يطعم ويشكر ومعنى يشكر الشكر على ثلاثة أركان ويقوم على ثلاثة أركان الأول أن يعترف بذلك بلسانه والثاني أن يعتقد ذلك بقلبه وأن مزدي النعم هو الله سبحانه وتعالى والثالث أن يصرف هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى إذن معناه أن العاصي ليس شاكرا لله سبحانه وتعالى ليس شاكرا لله. نعم.
قال ذكر الإخبار عما يجب على المرء من القيام في آداب
وكيف استنبط ابن حبان هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرنه بالصائم الصابر والصائم الصابر الممدوح لا يكون إلا بترك المحظورات ليترك المفطرات الحسية كالطعام والشراب ومشاكل والمعنوية وهي الكذب والزور وكذا كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم.
قال ذكر الإخبار
والحديث قال المحشي رجال الثقات لكنه منقطع. نعم. ثم قال ويتحصل الحديث صحيح بطرقه وشاهده. نعم نعم صحها. نعم.
قال ذكر الإخبار عما يجب على المرء من القيام في أداء الفرائض مع إتيان النوافل ثم إعطائه عن نفسه وعياله فيما بعد. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن الخطاب البلدي الزاهد قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت امرأة عثمان ابن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأيناها سيئة الهيئة فقلنا ما لك ما في قريش رجل أغنى من بعلك قالت ما لنا منه شيء أما نهاره فصائم وأما ليل
ليس على وجه الاستفهام تقرير يعني ما لك ما في قريش رجل أغنى من بعلك قالت ما لنا منه شيء. نعم.
أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فلقياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان أما لك في أسوة قال وما ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال أما أنت فتقوم الليل وتصوم النهار وإن لأهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا صل ونم وصم وأفطر. قال فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلنا لها مه فقالت أصابنا ما أصاب الناس.
وهذا قبل فرضية الحجاب خلاص أصابنا ما أصاب الناس. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان. فهو صلى الله عليه وسلم يتعاهد أمته بالتربية. ما كان النبي يربيه معقديا يا إخواني فقط أو يربيه في ساحات الجهاد، إنما التربية أمانة. ولهذا كما أن من توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لصاحب سنة، فمن توفيق الله عز وجل أن يوفق الطالب لصاحب تربية. فقد يكون صاحب السنة من جهة الاعتقاد الشيخ، يكون صاحب السنة من جهة الاعتقاد ويقرر منهج السلف ويعلم ويفصل ويبين وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة وكذا، ثم هو ليس مربيا بل هو صاحب فتنة قد يصدق فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين. فهو صاحب سنة ولكن منفر، صاحب سنة ولكن فتان، فتان يفتن الناس. فقد تفتن وأنت صاحب سنة. ليه؟ لأنك محروم التربية، لأن ما عندك الطريقة ولا الأسلوب ولا وضع الأمور في مواضعها الصحيحة ولا معرفة الأولويات في الخطاب ولا إنزال الناس منازلها في كذا وغير ذلك. فقد يكون الإنسان صاحب سنة ومع ذلك صاحب فتنة. ليس لأن السنة فتنة، حاشاها، وإنما لأنك أنت بشخصيتك تربيتك وغير ذلك فتنة، فتنة. فلهذا من توفيق الله عز وجل أيضا أن يوفق لصاحب تربية وصاحب سمت وصاحب هدي ودل. والمراد بالسمت والهدي يا أخوان عند السلف الأوائل ليس الزي فقط، ليس الزي أنك تجعل زيك على ما كان عليه النبي ده اللباس والسمت والهدي، لا يا أخواني، إنما التعامل، إنما الأسلوب، إنما الطريقة، إنما حياتك مع الناس بدعوتك هذه كيف تسير. هذا معنى السمت والهدي الذي كان يطلب قبل العلم، كما قالوا كنا نطلب الهدي قبل العلم. الهدي كانوا يطلبونه وكانوا يأخذون من العلماء الهدي والدل وكذا كما يأخذون المنهج. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في الوسطية أخلاق السنة والجماعة. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة غاية في النفاسة، أن المربي يتقي الله في طلابه فلا يراعيهم في منهج يؤديه فقط، حتى إذا خرج من عندي من فصل أو هو في درسي من فصل. النبي كان يربي صلى الله عليه وسلم، يربي صلى الله عليه وسلم في دروسه، يربي النبي في دروسه، ويتعهد هذا وتعهد الصحابة ويبين مواقفهم. وكما مر معنا الآن لما دخل النبي على عائشة فوجد عندها امرأة وذكرت من عبادتها ما ذكرت، سكت النبي قال: ما قد في أمتي من تعبد الله هذه العبادة، الحمد لله الذي جعل في أمتي من تعبد هذه العبادة. لا يا إخواني، قال: ما عليكم من أعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. رب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولما دخل فوجد حبلا مربوطا بين سيرتين قطعة وقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لزينب تقوم نشاطها. قال: ليقم أحدكم نشاطه. قطع. ما ينبغي أن يكون هذا، ما ينبغي أن يكون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أمته بالتربية في القليل والكثير، يتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فما كان يترك حتى الصغار يربيهم النبي. يا أبا عمير ما فعل نغير، ويتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه وكذا وكذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهم قنوات من العطاء والبذل وغير ذلك. فما كان يطرد عن مجالس الصغار، بل إن الصغار هم أكثر رواة عن رسول الله. المكثرون ليسوا العشرة المبشرون بالجنة، المكثرون من يا أخواني؟ العبادي، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عائشة رضي الله عنها، أبو سعيد الخدري، كل هؤلاء من صغار الصحابة، أنس بن مالك، كل هؤلاء من صغار الصحابة، جابر بن عبد الله، هؤلاء من الصغار. هذا دليل على أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا، لأنهم كانوا في مجالسه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطرد هذا، بل كان النبي ربي في كل موقف، كان النبي ربي. انظروا إلى موقفه مع جابر بن عبد الله لما كان الصحابة معه في السفر، فلحق جابر بن عبد الله في آخر الركب، ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: يلا يا جابر وخلاص، أو ما عندك يا جابر جملي كذا ومضى. لا يا إخواني، بل إن القضية ما صارت قضية الجمل ولا قضية البعير، دعا له النبي. وبعد ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جابر هل تزوجت؟ قال تزوج يا رسول. قال بكرا أم ثيب؟ قال بكرا يا رسول، ثيبا يا رسول الله. قال هذا كان بكرا تلعبك وتلعبها وكذا وكذا. ثم لما أراد أن ينصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر الكيث الكيث، يعني الجماع والمعاشرة حتى يأتي الولد. ثم بعد ذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم انفصل، خلاص روح خذ، لا أبدا، إنما رباه النبي تربية أخرى، بل رب الأمة في شخصه. فقال صلى الله عليه وسلم أعطه الثمن والجمل. وقال لجابر أتظن أننا كنا نماكسك بهذا أو كذا؟ ثم هو جابر نفسه الذي يلقاه النبي، ما هو أعلى من ذلك يا أخوان؟ لم يكن عند جابر جمن وبعير مات، وإنما لقي. فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، يصل الأمر، ما هو أعلى من ذلك يا أخوان؟ ما لي أراك منكسرا. ثم هو مع جابر يشاركه أيضا في تسديد ديونه، وكلم الغرماء. ثم قال أعلمني بيوم الجداد وكذا، حتى إذا كان اليوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند جابر وجلس وجعل يوفي للناس ما كان لهم. هذا جابر، هذا جابر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة فحدث ولا حرج، فإنه الذي رباه أيضا وكذا. ولما سأله عن آية قال اتبعني، حتى أتى إلى بيته وسأل، فكان النبي يتعاهد. هذا أنس بن مالك ربه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على يديه، ويعمق فيه ما يعمق بفضل الله، ثم بفضل نجابة وعقل هذه المرأة المباركة أم سليم رضي الله عنها، حينما دفعت ولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخدمه، ويتعلم أن المسألة ليست مسألة خدمة، إنما المسألة مسألة تربية، أن يكون مربي ولد الرسول، أن يكون أستاذ ولد الرسول مباشرة. فإن أنسا سيطلع من حال النبي ما لا يمكن أن يطلع عليه لو لم يكن في هذا المكان. ده ليس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بطعام ولا بشراب ولا يحمل إداوة معه ولا كذا أبدا. اللي يحمل إداوة لنبي إذا دخل الخلاء يعلم هدي النبي إذا خرج من الخلاء. الإداوة ليست سهلة، الإداوة دي قد تكون سعادة إنسان. جاء عند البخاري أن ابن عباس أن النبي لما خرج ذات يوم من الخلاء وجد ماء موضوعا، ماء موضوعا، قال من وضعه؟ قالوا هذا عبد الله بن عباس. قال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. فالمسألة ليست إداوة. دعا النبي لأنس فكان أنس رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه يربي، فلا يترك شيئا أبدا إلا ويعلم، مع كل لفظة يعلم صلى الله عليه وسلم. الجارية التي حصل مع سيدها معاوية بن الحكم، ما حصل، ما كانت القضية بقى أنت فعلت ولا صنعتي، إنما من أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. بل كان الواحد يضرب غلام أحيانا ولا يدري أن أحدا يراه، فإذا بصوت خلفه اعلم أن الله أقدر منك على غلامك، اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الرجل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو قائل هذا، بل إنه صلى الله عليه وسلم يربي ويدخل بيوت أصحابه يصلي هنا، فيتخذون هذا المكان مصلى. فكان النبي يتعاهد أصحابه، بل في أحوال أدق من هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي أبو هريرة انخنس منه، وليست هذه عادة أبو هريرة، أبو هريرة يلزم النبي شبع بطنه، لكن هذه المرة انخنس. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلت هذا يا أبو هريرة؟ رأيتك انخنست. قال يا رسول الله أصابتني جنابة فكرهت أن أجلسك على غير طهارة، كرهت. ولهذا يا أخواني إحنا عيبنا يا أخواني ننظر إلى النتائج ما ننظر إلى الأسباب. أقول أبو هريرة رواية الإسلام بما كان يا أخواني، هذا أبو بكر الصديق يا أخواني لكن بما كان، طيب هذا البخاري الحافظة يا أخواني بما كان، بإشكال إحنا بنأتي إلى النهاية، ولهذا ما ننتفع ولا نستفيد ولا نعلم أنها أسباب. لو بذلها العبد بصدق أعطاه الله عز وجل ما أعطى هؤلاء، وإن لم يبلغ درجتهم. لكن إحنا بنقف في البخاري، ومن كان البخاري؟ طيب افعل ما فعل البخاري، افعل ما فعل البخاري، من كان البخاري؟ الله عز وجل ربط الأسباب، الأمور بأسبابها يا إخواني. فمن بذل السبب وأدام الطرق أوشك أن يفتح له. ارتمي في أحضان العلماء، في أحضان كتب السلف، سوف ترى أثر ذلك. لكن تريد أن تكون سلفيا بلا هذا؟ تريد أن تكون أفضل الدعاء بلا هذا؟ تريد أن تكون ابن باز بلا مسلك ابن باز؟ فمشكلتنا يا إخواني أن نقف عند النتائج نترجم بس، لكن ما نقف عند الأسباب. فأبو هريرة على كثرة مجالسته، لكن انظر إلى توقيري للنبي صلى الله عليه وسلم، كرهت أن أجلسك على غير طهارة يا رسول الله. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وصارت قاعدة كلية، قاعدة كلية انتفعت الأمة به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي. وهكذا يا إخواني صار الأئمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يربون. انظر يا صحابة كيف ربوا الأمة على قواعد النجاة وأصول النجاة يا إخواني، كيف ربوا الأمة. فالقول ما قالوه، والفعل ما فعلوه، والهدي هديهم يا إخواني. ما في هدي ولا في هدى ولا هداية بعيد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمة وراءهم. ولهذا قال نبيهما أنا على عليه وأصحابي الجماعة، هي الجماعة، هم الجماعة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربوا الأمة أيضا على هذا. انظر إلى ابن مسعود لما يأتي يعلم هؤلاء الذين يذكرون في المسجد وكذا وكذا وكذا، فعلمهم هذا العلم الغزير، فلما يعجب بكثرة عبادتهم وكثرة طاعتهم وإنما ردهم إلى المشرب الأول وإلى الهدي العظيم، إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إذن هي العبادة ما عليها الصحابة، فإنهم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، ولا يمكن يأتي أحد أبدا بمثل ما أتى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعدهم التابعون وتابعوا التابعين كالأئمة الكبار مالك والشافعي وأحمد وكذا. انظر كيف رب أحمد في الأمة وثبت، وانظر كيف رب مالك حتى يربع السؤال، السؤال يا إمام الرحمن عرش سوى كيف استوى، قال هذا الاستواء غير معقول، والكيف الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فربت الأمة يا إخواني، ربت الأمة. فمن توفيق الله أن توفق لصاحب تربية كما توفق لصاحب سنة، صاحب تربية، وإلا كنت شاذا نشاذا، كنت متطاولا. فمن كان شيخه على هذا صار على ضربه يا إخواني، صار على ضربه. لكن الإنسان إذا وفق لصاحب سنة وصاحب تربية عرف مسالك العلماء وعرف طرق العلماء فهذا من فضل الله عز وجل عليه. ولو أقسم بربي قد يغرب بك الشيخ أو يشرق، أقسم بربي قد يجعلك صاحب فتنة وهو يعلمك السنة، قد يطعن في الأئمة تحت مسمى السنة، قد يخرج عن كتبهم تحت مسمى السنة، وأنتم ترون الحددية ومن غلا غلوهم في هذا يا إخواني. كلهم رفعوا السنة وقالوا السنة وتعظيم السنة، بل طعنوا في الأئمة تحت شعار السنة. هذه التربية، كذلك التربية على إحساس السلبي، إحساس السنة، ما يقتل فيك إحساس السنة ويجعلك باردا. الفرق حولك ودعك من هذا، المهم تعلم الحق وبلغ الحق وبينه، لا تتكلم في هذا وذاك، ولا تكثر الكلام من هذا في دروسك، ولا تكثر الكلام من هذا، فإن هذا يضيع المعلومة. أي علم يا رجل لو عرفت أن العلم كما أن الدين والعلم زبدته الخشية، فاعلم أن السنة زبدته الإحساس، أن تحس بهذا. انظر إلى رسالة الأسدين، شكر له كثرة كلامه في البدع وكثرة تحذيره من البدع وأهلها وأهوية. هذا في زمان كان يوجد فيه الأئمة، فإذا كنت في زمان الآن الناطق بالسنة كالكبريت الأحمر تعاتب من يتكلم، الذي إذا ما تكلم ما تكلم أحد. فهذا الإحساس لا يقتل، فقد يقتله شيخك، وقد يتجاوز آخر فيجعلك إلى حد التهور، لا إلى حد الإحساس المنضبط. فلهذا من توفيق الله أن توفق لصاحب سمت وهدي يربيك إذا في أكلك، في شربك، في لبسك، في زيك، في تصرفك، في كلامك، في تعاملك مع كذا، هو الذي يضبط لك تعاملك مع زوجتك. قد تكون صاحب سنة ولكن صاحب فتنة في بيته كما تكلمنا من قبل، فتنت زوجتك بالسنة، فتنت زوجك بالعلم، ظننت أن العلم لا ألفة معه مع الزوجة، ظننت هذا، ظننت أن وجودك في البيت يخلو من هذه الكلمات التي تأسر قلب امرأتك التي تتودد وتتحبر إليها، وأن هذا من العلم. أما قرأت باب المعاشرة، أما قرأت آداب المعاشرة، أما قرأت هدي نبيك صلى الله عليه وسلم في اعتكافه يخرج رأسه لامرأته عائشة رضي الله عنها ترجله في شربه، يتحرى موضعها، ما يشرب شربا عاديا إنما تحرى موضع عائشة، أليس هذا علما؟
فقد تفتن مراتك بالسنة. السنة السنة العلم العلم من يحول بيني وبين العلم كذا، إما أنا إما العلم وإما طلاقك. ليه تقول هذا؟ ليه ما تحملها معك على محبة العلم؟ ليه ما تحملها؟ إيه إما العلم وإما أنت؟ ليه ما تكون شيئا من العلم يا أخي؟ لماذا لا تكون امرأتك من العلم؟ يعني امرأتك في وجه العلم في وجه، لماذا؟ لماذا لا تبارك لك يا صنيعك؟ لماذا لا تدعو لك هي؟ إن عدت ليست المسألة بكثرة الوقت، قد تكون غيبا عن امرأتك طوال اليوم، لكن إن جلست مع خمس دقائق أشعرتها بأن هذه ليست خمس دقائق، هذه خمسة أيام. وقد تكون مع زوجتك الأربع وعشرين ساعة فتتمنى بعدك وخروجك. لماذا تجعل زوجتك ضد السنة؟ لماذا تجعل زوجتك ضد العلم؟ لماذا تجعلها بابا من أبواب العلم؟ وهو إن فتحت البخاري وجدته، وإن فتحت مسلما وجدته، وإن فتحت كتب الفقه وجدته. هو في المغني، وهو في الأوسط، وهو في الاستذكار، وهو في التمهيد. لماذا تجعلها بابا آخر؟ لماذا لا تتربى على هذا وتربي على هذا؟ من قال لك بأن العلم لا تتعامل به مع جارك، لا تتعامل به مع أسواقك، لا تتعامل به مع بيعك وشرائك؟ مشكلتنا هذه يا أخواني، إما إفراط وإما تفريط، إما لا علم مرتمى في أحضان الزوجة، وإما علم فلا تلتفت إلى الزوجة. هذه مشكلتنا، وهذه نتيجة إيه يا أخواني؟ غياب التربية، أخذ التربية مأخذا متكاملا. ولهذا فعلا من توفيق الله سبحانه وتعالى، من توفيق الله سبحانه وتعالى، العبد يذكرون هذا في ترجمة الشيخ ابن باز لما كان يجلس معه أحد الطلبة فرد على التلفون مع امرأته، طبعا هم مع الشيخ يعني، فهو طبعا سواء يعني قوف الرد يعني ونعم. فالشيخ عتبه قال لماذا ترد على أهلك بهذه؟ طبعا في حضرة الشيخ هيقول بقى حاجة ولا يعني كذا. وبعدين بعض الناس يظن هو لو أظهر لينا في الهاتف يبقى كده ايه رجل امرأته، يعني يبقى رجل امرأته، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما عند البخاري من احب الناس اليك؟ قال عائشة. ادي احنا بنقول الحديث ده لما شبعنا، ولكن الواحد قد يستحي ان يقول اذا سئل من احب الناس اليك يقول فلانا، قد يستحي، بل يمكن يستحي ان يظهر لينا او محبة لامرأته حتى لا يقال امرأته تسيره او امرأته كذا هكذا. ونحفظ نحفظ نصا واحدا، علق الصوت حيث يراه الاهل، اظن عند ابن ماجه النص، شوف كده ابن ماجه حسن هو تقريبا، خلاص احنا ما نعرف الا تعليق الصوت، مع ان الحديث حج عليك لا لك، لان النبي قال علق الصوت، ما قال اضرب الصوت. علق الصوت يعني يكون لك، يكون لك في البيت هيبه ايضا، والا حصل التمرد، يكون لك هيبه، لكن فرق بين الهيبه وبين القسوه. فمن هذه الفصول يا اخواني هذا الفصل العظيم، وهو تربيه صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون مع أهله مع زوجته، لا عقيدة ولا كذا ولا كذا، بل تربية، بل كان يربيه مع الطير، يربيه مع الحيوانات. تعالى إن هذا الجمل قد اشتكى كأنك كذا وكذا، جمل يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي يوما فوجد، وكان مع أصحابه في سفر، فوجد طائرا يرفرف، فقال من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ رد ولدها إليها، رد ولدها إليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة دخلت النار في ذرات حبستها، وذكر امرأة أيضا كانت تصوم وتصلي وكذا ولكنها تؤذي جيرانها فدخلت النار. فالنبي يربي على كل المستويات يا إخوان، على كل المستويات. بل في عند مسلم لما لعنت امرأة دابتها ماذا قال؟ قال لا تصحبنا ملعونة، لا تصحبنا ملعونة. فما ربى النبي على اللعن حتى للحيوانات، حتى الحيوانات ما ربى النبي على اللعن. فهنا يقول عثمان، وانظر أيضا إلى طريقة العرض، يا عثمان أما لك في أسوة؟ ما قال يا عثمان ما لك تفعل في مرأتك هكذا، إنما انظر بداية أما لك في أسوة. طب وهل يعيش عثمان إلا بهذه الأسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة. قال وما ذاك يا رسول الله؟ في ذاك أبي وأمي. قال أما أنت فتقوم الليل وتصوم النهار. سبحان الله، مش أما أنت فلا تصلي الفجر، مش أما أنت لا أراك في درس علم، مش أما أنت، أما أنت فتقوم الليل وتصوم. هذا يمدح به الإنسان ولا يذم يا أخواني؟ هذا يمدح به الإنسان، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد التجاوز. ليست المسألة أن تأتي العبادة فقط، إنما تأتي العبادة على وجه المشروع بمثل هذا، فرموا وإياكم والغلو، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، صل ونم وصوم وأفطر. هكذا رب النبي. وكما قال سلمان لأبي الدرداء أيضا لما أتى أخاه أبا الدرداء فوجد امرأته على نفس الهيئة وسألوا كذا فقالت أخوك أبو الدرداء، وعلمه سلمان أيضا هذا الأمر عملين وقال ما قاله النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، نعم يا أخواني إن لديك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. فالموفق من جعل لكل شيء حقا. ولهذا تتعجب من العلماء سبحان الله الربانيين كيف يجمعون بين التصنيف والدعوة وفي نفس الوقت مراعاة هذه الأمور مع الأهل والأولاد. العثيمين أذكر في ترجمته رحمه الله أشياء عجيبة جدا. العثيمين دائما في جيبه ما يعطيه للصغار، إذا جاء صغير أخرج له كذا كذا خلاص. بل كانوا يذكرون كان عنده مسجل صغير، كان دائما الشيخ يقولون يعني في ترجمة إن الشيخ كان دائما حريص جدا إن الأجهزة الحديثة دي تكون عنده دائما أول شيء يأخذه ويشوف ما فيه وملحظ الانتفاع به فيسجل للصغير يقول له يلا قول كذا 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 ويسجل له، ثم بعد ذلك يفاجئه بأنه إيه يسمع تسجيله وكذا. هذا العثيمين رحمه الله. فالعلماء ما يتركون هذه الأمور، لكن تقول سبحان الله متى صنف متى دعا متى رعى هذه الأشياء سبحان الله، وإنما هي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعطاء كل ذي حق إيه حقهم. نعم نعم. من لأن ظهور البراءة مثل هذا وكذلك زوجة أبي الدرداء مثل هذا ما يكون بعد الحجاب. يقول فأتت المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلنا لا ما قالت أصابنا ما أصاب الناس. فقد يكون هذا مع النساء وقد يكون هذا مع العموم كما كان في قصة أبي الدرداء، فإن سلمان قد رآها وقال ما لي أراك كذا وكذا. وعثمان أيضا مات في مبكرا، عثمان ما مات قبل فرضية الحجاب فيما أعلم، عثمان مات قبل فرضية الحجاب، عثمان مات في أول الإسلام والحجاب فرض بعد العام الخامس. نعم من أي هذا في النساء صحيح، هذا في النساء هذا في النساء. نعم.
قال ذكر التغليظ على من خالف السنة التي ذكرناها. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذي قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، ودل هذا على تحريم هذا الفعل، وأن من فعل هذا وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون آثما. فدل هذا على أن الإفراط وأن الغلو هذا منبوذ في الإسلام حتى ولو كان تحت مظلة العباد. فمن قام الليل فلم ينم أبدا، ومن صام الظهر فلم يفطر أبدا، ومن اعتزل زواج النساء متعبدا لله بهذا، لا أنه مثلا لا يجد ما يتزوج به أو أنه أجل الزواج فترة مثلا، يقول مثلا سأسافر سنتين ثلاثة أربعة خمسة أخذ العلم عن مشايخي مثلا حتى يتسنى لي الرحلة بتفرغ ثم أعود أتزوج بعد خمس سنوات ثم قدر الله عز وجل ومات. فمسألة التأجيل لمصلحة لا إشكال في ذلك أو لقلة حاجة، أما أن الإنسان يتعبد بترك الزواج بل قد يلوم من يتزوج في هذا، فإن هذا ولا شك من مشاقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من المشاقة، مشاقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بقى الغلو عموما، يعني الغلو في 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 في, في المظهر في الثياب في كذا، بعض الناس يلتزم لبس مثلا يعني المرقع او كذا او يلبس يلتزم لباس معين او يلتزم السكنة في مسكن معين او لا يركب مثلا كذا او يقول مثلا انا لا استعمل كذا من باب اظهار الزهد والعبادة والتعبد، هذا الذي ينكر عليه إنما لو كان من باب عدم الاستطاعة هذا لا إشكال، أسكن في الطين لأننا غير مستطيع، هذا ما في مشكلة. لكن لو أنا أتعبد الله ببقائي في هذا المسكن وألا أبني بناء الناس، لا شك أن هذا من التنطع. كذلك لو انصرفت عن اللباس أيضا الذي أقدر عليه ولم يكن فيه إسراف ولا مخيلة وكذا، لو أنني تركت هذا اللباس هذا من التنطع، لو أنني تركت طعاما معينا هذا من التنطع، أقول لا أكل لحم، لا 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 أدخل بيت اللحم، كيف يدخل بيت اللحم وكذا، الإنسان يكون يأكل ما، هذا كله خلاف السنة، لأن النبي ما ترك هذا. النبي لما جاء البردة الحسنة كما عند البخاري من حديث أبي حميد الساعدي لبسها، لما رفع لما جاء أهدي له اللحم أكله صلى الله عليه وسلم. النبي ترك لحما؟ النبي ترك لباسا جديدا؟ النبي ما ترك لا لحما ولا لباسا جديدا ولا شيء ترفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إلا شيء محرم هذا الذي يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما شيء مباح ما ترفع لا أكل لحم ولا لبس جديد ولا 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 آخره. النبي لو كان موجودا الآن بما تفهمه من سنته ما كان يركب الطائرة؟ كان يركب الطائرة ويجوب الدنيا كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة أبدا على الإطلاق إلا استعملها طالما أنها مباحة. فمثل هذا كله من الغلو والتنطع الذي لا ينبغي أن يكون، الذي لا ينبغي أن يكون. نعم، إذن هذا كله يا أخواني في تربية النبي للصحابة، ليس تربيتهم على التوحيد وترك الشرك، بل أيضا على يا أخواني ما تعلق بطعامهم، ما تعلق بشرابهم، ما تعلق بلباسهم، ما تعلق بأحوالهم، ما تعلق بكذا، وهذا يدخل ضمن التربية التي ينبغي على المربي أن يتعاهد طلابه عليها، أن يتعاهد طلابه عليها. نعم.
قال ذكر ما يقوم مقام.
نعم. ليس عند أصحاب السنن. نعم، هذا عند عبد الرزاق طبعاً. هنا صحاح شيخ الباني هذا المفرد. نعم. من التقلل من ايه؟ التقلل من الدنيا ما في مشكلة، ان انا الان لا اكون تاجر اكبر تجار مصر في كذا وكذا حتى الانشغل، ولكن اقنع بما بشيء يدخل بيتي وكذا، هذا ما في مشكلة. ليه؟ لانه ليس ترك مباح. كيف يعني مال يرده؟ لانه فيه منة، لانه فيه منة، منة رده للسبب الخاص. ولو رده أحمد تعبدا لقلنا لا نأخذ بكلامك وندع كلام رسول الله، بل نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنا قد أرد عليك الآن مالك. ليه؟ لأنني أشعر بمنة. فإذا كان فيه منة فلا. لكن هل أحمد رحمه الله لم يطعم أولاده؟ من كان ينفق على أحمد وأولاده؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. لكن كون الإنسان يترك، أنا الآن مثلا واحد يقول لي تعال شيخ والله أنا أثق فيك وكذا، في توكيل مع الصين، توكيل كذا كذا كذا، وبس يا شيخ أنت لو أدرت الشركة ديت وكذا سوف يفتح الله عليك، وأولادك برضو يعني محتاجين وكذا وكذا، وإن شاء الله هي سنة أو اثنين وبإذن الله ممكن تجيب واحد يجلس في الشركة وكذا، وبعدين تتفرغ العلم بعدها. ها تقول إيه؟ نقول لا 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 أبدا أبدا. تضمن قلبي، وحتى لو ضمنت قلبي، وحتى لو ضمنت أن أنا سأعود إلى العلم مرة ثانية، لو ضمنت هذا، طب هذه السنتان. فكون الإنسان يقلل من الدنيا نظرا لانشغال بما هو أفضل عنده هذا لا إشكال فيها. لكن خلال بقى هذه، لو لا تأكل لحما، لو عرض لك، لو تيسر لك، لا تلبس لباسا جديدا لو تيسر لك، إنما إذا كان والله مع تقللي من هذه الدنيا أخذ منها بالقدر الذي أنتفع به فقط وأولادي، وهذا ثياب الذي يناسب حالي، لا إشكال. لا إشكال. نعم. فإذا في فرق بين الإنسان يعزف عن هذا تعبدا لله وبين ألا يقدر على هذا، سواء بقى عدم القدرة والعجز راجع إلى انشغال بالعلم وانشغال بالرحلة وانشغال بالطلب وانشغال بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، فقل دخلي وبالتالي سيقل كل مستوى في حياتي، سيقل مستوى مركبي، سيقل مستوى بيتي منزلي. والله أنا ودي أصب بيتي ولكن مش حاجز، فأنا جالس في الطين هذا لأن ما عندي قدرة. صبة تحتاج إلى 50,000 60,000، ما عندي والله ما عندي. لكن لو أنا عندي أجلس هكذا في الخوص وما أدري إيه وبعدين أجي بقى أقلبها على الإخوة في المسجد، يبقى المسجد ما في حاجة اسمها سيراميك ولا سجاد ولا كذا، خليه على الحصباء، الحصباء التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نقف كده في الحصباء. هذا حري أن يحصب هذا بالله بهذا، لأنه خارج عن سنة النبي. الحصباء هذا كان فراش المسجد على عهد رسول الله، هو ده المتاح. ولهذا فهم الصحابة الذي فهمته، أما وسع الصحابة أما شيدوا التشييد المقبول كما شيد عثمان وغيره، هذا في هؤلاء الصحابة. احنا الآن عندنا السيراميك، وانت فكر الآن احنا الآن السيراميك والسجاد وما عاد يكفينا، نحتاج إلى شيء تحت السجاد بحيث يبقى فيه راحة والواحد واقف كده. الآن تدخل المسجد فيه سجاد فقط، مجرد رجلك تؤلمك، صرنا ضعافا، صرنا ضعافا الآن. احنا نام على التراب وعلى الحصير الآن، من فينا اللي بينبات على التراب والحصير؟ نبيت الآن على المراتب اللي كانت من قطن ولم تعد تكفينا الآن، نريد السفنج الآن. فالله المستعان. ففي فرق بين أن الإنسان يقلل من دنياه وبين أن يعزف عن المباح. إخوان كلام في العزوف، في ترك المباح تعبدا، ترك المباح تعبدا، هذا هو الكلام. نعم. أنا الآن لما أجيب سيارة كل يوم، سيارة على قد كده 5-6,000 كل يوم، واقف عند الكهرباء اليوم وغدا السمكري وبعد غد ما أدري إيه، ولا أتي بالسيارة أنتفع بها في أصفاري وأنتفع بها كذا، فلا تعطلني. أبا رايح درس في نصف الطريق مثلا، فإن استطعت أن يكون عندك سيارة تقضي هذه ما في إشكال. طب لو صارت طيارة هذا خير وخير، لو أنت عندك طيارة خاصة ما شاء الله تبارك الله، الله يرزق بطائرة تجوب المحافظات كل يوم في محافظة، وما الإشكال في ذلك من غير إسراف ولا مخيلة. نعم.
الحمد لله.
الأشياء يعني سهلة يا إخواني، لكن هي كالمنهج، هي كالمنهج تماما. الآن أنت منهج أهل السنة عندك سهل ولا لا؟ يعني أنت حتى تتعجب تقول يعني كيف يقف منهج السنة في الأسماء والصفات على النووي مثلا، على ابن حجر، على بيهقي، كيف؟ ده واضح جدا، واضح جدا في فصول منهج. انت الان بتلخص للناس منهج السنة في خطبة واحدة تشرح المنهج، سهل. ليه؟ لانك وفقت لمن علمك السنة، ابن باز الالبان، العلماء علموك السنة ولخصوا لك كتبها موجودة. كذلك المسالك، هذه المسالك دي سهلة بالنسبة لك، بالنسبة لك يعني انت لك، ليس لك زي خاص الان لك احمد البسطير، هاني يلبس غطرة حمراء، حسين يلبس غطرة بيضة، محمد حسر الرأس، هذا أربع أنواع عندنا، قلنسوة، شماغ أحمر، غطرة بيضاء، حسر الرأس. ده ثوب عادي كوية هو ما شاء الله، وده ثوب عادي أبيض، ده أسود، ده أبيض، ده أزرق، ده لون آخر، ما في زي. هذه ليست سهلة على فكرة، هذه ليست سهلة، ليست سهلة. هذه المسالك لو أنك وجدت في بيئة تشدد عليك في مثل هذه الأشياء، شيخ يلومك، شيخ يلومك، إيه حسين أنت بس الطرحة؟ لا لا لا، اخلع طرحة دي، وأنت يا محمد حاسر رأس مالك بطلب العلم هذا؟ لا تأتي بارك الله فيك لو أنت كذا وكذا، واخد بالك؟ في دي مسالك. أنا قلت لك، قلت لكم مرة أنا دخلت مسجد الظهر في المحلة، كان يعني لبعض الدعاة الكبار جدا في وقتها يعني وتوفي، وكان رجل يعني حريص الحق على السنة، لكن ده قدر يعني من فهم السنة. بعد الأذان في سنة، الشيخ بيجي على الفريضة يصلي السنة في البيت، في 2-3 جلسين المؤذن وكذا، لا يمكن يوقفه في الصف الأول طبعا انت في المحلة في مدينة المحلة ده بيدخل مثلا بتوضى ويجي يصلي في الصفراء والسنة عشان كده. طبعا انت عارف احنا بيئتنا الان يا اخواني الحليق واللي لابس بنطلون واللي كذا واللي كذا ينصح للناس دي برفق. لكن لا يا اخواني لا يمكن واحد يقف كده ابدا. ارجع ارجع ارجع, ارجع. لا انت عارف انت بترجع ليه وانت بتقف ليه. مش كل واحد فاهم. طيب جه الشيخ بقى, الشيخ ياخد حوالي يعني 5 دقائق على الاقل او 7 دقائق واخد بالك. يصف الناس يا اخواني بكل قوه. مش مثلا يا اخي لو سمحت القدم في القدم بركه سوى صف ارجع الخلف كده شويه. لا يا اخواني والله كده كده يضرب على رجل واحد كده كده. طيب هي دي سنه النبي ولا سنه النبي تصوت الصفوف؟ لكن مش سنه النبي ضرب الصفوف. هي السنة ضرب ولا تسوية يا اخوان؟ الله المستعان الله المستعان. فانا اقول يعني المسالك هذه ليست سهلة. في الرياض اول ما وقت 1412 فبعض اخوانا قال فيه شيخنا مصري ما شاء الله تبارك الله في المنفوحة دي منطقة المصريين في الرياض يعني تعال روح. فالمهم روحت عن الشيخ ده وكان في صلاة العشاء فكان له كلمة في العشاء. طبعا الشيخ ده اللي هو بقى لبيك وجلبيته ولا مثلا كذا ويعني معايش الناس اللي حواليه بقى مين يا اخواني مش طلبة بقى العلم يعني المصريين بقى مبهورين بهذا مبهور بان الشيخ ده زيه جدا في الدنيا مش عارف ايه ولو فقه يعني شوف يلعب بيهم يعني هو اللي لاك وسيابة بيركب افخر سيارة لك باب اتخاذ الاسباب عشان ما اروح مكة كل مرة يبقى سيارته جاهزة جدا جدا. في نفس الوقت سبحان الله امور في نفس الوقت يكتب عليها القصواء كده القصواء ويمشي على اقصى سرعة للسيارة ولك طالما السيارة جديدة وكفرات السيارة للكاوتش العجل يعني جيد وحالة جيدة خلاص هذا هذا هذه الاسباب عندي هذه الاسباب عندي خد بالك. فيلعب بهم هنا وهنا وهنا ولا احد يحاسبه. بعد فترة هو طبعا ده مجلس واحد اللي انا شفته فيه ولم اعد اليه مرة ثانية ابدا. بعد فترة يا اخواني اذا به يفطي الناس عنده ان اللي عايز ياخد مكتبتي ما بعد 108 تقريبا او 9 ما ادري كل هذا لا اقرأ فيه حسبي كتب الاوائل فقط. الان هو جالس في 10 من رمضان بعض الاخوة اخبرني راح له لا البخاري ولا مسلم ولا هذا الشيء انما الدين ما يفهمه هو امامه الكتاب والسنة ثم فهمه الكتاب والسنة. فهي بدأت بثياب لا تقوى وانتهت بالطعن في كتب السلف. فاحمد الله عز وجل على هذا ايضا احمد الله. وإلا معروف يا اخواني غالبا الطلاب على دين شيخه غالبا الطلاب على دين شيخه على حسب نزلوهم الميادين وقفوا خلاص وقفوا. طب انزلوا الميدان انزلوا الميدان هنختار فلان نختار فلان هنظهر بكذا يبقى نظهر بكذا صور اتصور اعمل اعمل غالبا غالبا تقلد. في واحد دلوقتي مطلعينه مش عارف على برضه في المواقع في البتاع في مقاطع بيقلد بعض الخطباء نفس المسألة الجلابية الجلابية والليسة هي الليسة والميكروفون والميكروفون ومسكة الإيد هي مسكة الإيد والإشارة باليد والشباب وبيفرح مبسوطين جدا بيروجوها. لكن انت تبكي على هذا انت انتفع بعلمي لكن لا تقلد هيئتي. انا ليه هيئة خلقني الله عليها هي دي دخلة لقد كان لكم في هيئتي أسوة حسنة. انت اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم تمالك ومالي نفس جلبيتي نفس اشارتي نفس يدي وكذا انا اضربك على يدك هذه اللي تشير بها اشارتي هي اشارتي سنة هي دخلة في العبادة هي دخلة في الاقتداء ده انا اضربك عليها تعاقب. لماذا تلبس لبستي ان كانت هي لبسة الرسول فالبس لبسة الرسول. انا دلتك على السنة نعم الثياب القصيرة وكذا نعم لكن تلبس لبستي ليه ليه طقيتي بالذات ليه 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 الثياب كذا ليه ليه عشان ايه انت تعاقب تعاقب على هذا. واما انا لو رايت في طلابي هذا لا يبقى حصل غلو يبقى لابد احاسب لابد اوجه لابد انبه لابد اغير هيئتي. الناس ظنوا ان ما التزمته انا انما هو واجب ولا مستحب لا اغير اغير هذا لا لبس النبي الجبة مرة ولبس الإزار، شوف لباس النبي كل هذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، القميص الجبة الإزار والرداء كل هذا لبسه صلى الله عليه وسلم. لكن أنا ألتزم شيئا أراه في طلابي كذا؟ فإخواني إذا نحمد الله سبحانه وتعالى، العمامة دي من سهلة، واحد مسجد الجماعة الشرعية لا يمكن تخطب إلا بعمامة، التبليغ العمامة، طب أي عمامة؟ إيه محلات الدين؟ العمامة عندكم زي الإمامة عند الروافض، جعلتوها من أصول الدين، أهم حاجة عند في الجمعية الشرعية تخطب عندهم أهم حاجة العمامة، زي أهم حاجة عند الروافض الإمامة. فكل واحد بقى ده إمامة وده عمامة ودي غمامة، إيه يا إخواني؟ ليه؟ خير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. روح تزور أخ يجيب لك أكل على السفرة، يجيب لك أكل على الأرض، كل يا أخي كل خلاص، إيه إشكالية؟ الأخ محتفي بك، جايب لك مش عارف ليه وجايب لك إيه وجايب لك إيه، لا تعنف الأخ طالما أن الأمر في حد مباح. الشاهد يعني من هذا كله أن هذه المسالك كالمنهج، المسلك هذا كالمنهج، فكما أنه صار سهلا عليك سهولة المنهج، فاعلم أن هذا ليس سهلا، هو صعب جدا، وإنما صار يسيرا على من يسره الله عليه، كما أن المنهج صار يسيرا على من يسره الله عز وجل عليه. وإلا مسألة المسالك ليست سهلة، الصوفية لهم طريقة والروافض لهم طريقة وكل جماعة لها طريقة ولها سمت تتميز به ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.